بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله الغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونبرأ إليه تبارك وتعالى من حولنا وقوتنا لأننا الضعفاء، إلى حوله وقوته فهو القوي المتين. ونصلي جميعا ونسلم على شرف البشرية كلها وذروة كمالها ومجدها، سيد ولد آدم أجمعين، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه، سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها السادة المشاهدون الأكارم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في رمضان وأن ينفعكم به وأن يتقبل منكم صيامه وقيامه وكل عمل تقدمونه لله فيه. أسأله معكم أن تكون عاقبة هذا الصيام دخولا لنا جميعا من باب الريان يوم القيامة، اللهم آمين، في صحبة ومعية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ونود أن نتحدث إلى حضراتكم هذه الليلة في يوم عظيم من أيام الأمة، أنظر إليه دائما على أنه لا يقل عظمة عن أيامنا الأولى في صدر الإسلام، إنه يوم المجد، إنه العاشر من رمضان عام 1393 هجرية، الذي وافق 6 أكتوبر عام 1973، يوم مجيد ويوم عظيم، لن أتركه يمر دون أن أتوقف معكم أحبتي لأقدم التهنئة، وحق لنا جميعا أن يهنئ بعضنا بعضا بيوم النصر، بيوم الكرامة، بيوم الفخر، باليوم الذي بشرنا فيه إمامنا وشيخنا شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود، يغفر الله له وهو أرحم الراحمين، يوم أن اعتلى منبر الأزهر وخاطب المسلمين وبشرهم أثناء المعركة، بشرهم بأنه رأى النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام في المنام، وطلب منه أن يخبر أبناء المسلمين أن الحبيب عليه الصلاة والسلام يبشرنا بالنصر ويقف إلى جوار جند الإسلام. يومها هلل المسلمون وكبروا، وارتجت مآذن الأزهر فرحا بهذه البشرى. أيها السادة، أقول لكم بأمانة، لا ينبغي أبدا أن يمر ذلك اليوم الذي مضى والذي لا يعرفه كثيرون من أبنائنا وبناتنا، وهؤلاء حقهم علينا أن نعرفهم بهذا اليوم. وبالجهود الجبارة التي بذلت بأمانة قبله وبالظروف المأساوية الرهيبة التي كان المسلمون يعيشونها قبل العاشر من رمضان، ينبغي أن نقدم صورة واضحة لأبنائنا، لأن من حق الجنود الذين صنعوا ذلك النصر العظيم من حقهم علينا أن ندرس ذلك اليوم لأبنائنا وبناتنا. من حق الشهداء الذين سقطوا في ميدان المعركة أن نذكرهم بكل خير وأن ندعو لهم صباح مساء أن يتغمدهم رب العزة تبارك وتعالى بواسع رحمته في الفردوس الأعلى. نعم، قدموا ملحمة لن ينساها التاريخ أبدا، هذه الملحمة العظيمة التي لم يعرف التاريخ، لم يعرف التاريخ المعاصر لها مثيلا، غيرت نظريات عسكرية، وإلى الآن تدرس تلك المعارك في معاهد أوروبا المتخصصة. العاشر من رمضان كان يوما مجيدا بكل المقاييس. هناك المنصفون الذين أنصفوا جنودنا وضباطنا وقياداتنا وأعطوا لكل ذي حق حقه، وهناك الحقدة الذين يكرهون كل نجاح، إلى يومنا هذا يحرصون أن يفرغوا ذلك اليوم من مضمونه ويحرصون أن يفسدوا علينا فرحتنا بهذا اليوم، أعني بهذا الشرف الرفيع. حتى وإن اختلف فهم الناس له، فيكفي أن أبناء الإسلام عبروا ذلك المانع المائي الرهيب في وقت قياسي وبأدوات صمموها بأنفسهم، وكان عدد كبير منهم من الصائمين دخلوا المعركة في يوم العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، دخلوها مهللين مكبرين وهم يعيشون أجواء بدر وأجواء فتح مكة. نعم، دخلوا وكانوا والله على شوق لهذا اليوم، دخلوا المعركة وهم يريدون أمرا من اثنين، إما النصر وإما الشهادة، وأخذوا بالأسباب. والأخذ بالأسباب أيها الإخوة الأكارم هو صلب هذا الدين الإسلامي العظيم الذي أشرف وإياكم بالانتماء إليه. الأخذ بالأسباب يتوقف عليه كل شيء. نعم، أخذنا بالأسباب، وإليكم تلك الأسباب. أولا، التدريب الجاد، التدريب على عبور الموانع المائية، التدريب على إزالة السواتر الترابية، التدريب على الالتحام وتدمير الأجسام الصلبة التي صنع منها خط بارليف، وكان العدو يعتقد واهما بأن هذا الخط لن يدمر ولن يلحقه أذى، وهو وهم كبير. التدريب على ضربة جوية قوية محكمة توجه إلى أوصال العدو ومرافقه واتصالاته وقياداته، ونجحت الضربة بنسبة أو بتقدير الامتياز. هذه الضربة الجوية بما يزيد عن 200 طائرة أفقدت العدو توازنه، وأفقدته كذلك زمام المبادرة، وجعلته يترنح فترة طويلة لا يدري ماذا يفعل أمام هذا الزلزال المدمر. جرأة وشهامة ورجولة ورغبة في النصر، ورغبة في النصر، وضعوا تحت خطوط الرغبة في النصر، ضعوا تحت عبارة الرغبة في النصر ما تستطيعون من الخطوط. نعم، حتى على مستوى الفرق الرياضية، لو أن فريقا دخل مباراة وهو عاقد العزم على النصر ولا شيء سواه، لن يضع الاحتمال الثاني في مخيلته أبدا، وسيحصل وبنسبة 90% على الأقل على النصر الذي عمل له ودخله وهو واثق بأنه سيتحقق. وكم من فرقة رياضية، والتجربة خير برهان، دخلت المباراة وهي مهزومة قبل أن تبدأ المباراة. من فضل الله علينا، وأرجو أن ينتبه لي أبناؤنا وبناتنا على وجه الخصوص، دخلنا يا أبنائي ويا بناتي هذه المعركة العظيمة ونحن واثقون من نصر ربنا لنا، لأننا قد أخذنا بالأسباب، تدريبات على أعلى المستويات، تسليح تعددت مصادره، واستيعاب للسلاح، وحسن توظيف له على مستوى عال، جنود تصوم رمضان وتؤدي الصلوات في أوقاتها، علماء ووعاظ ينتشرون بين السرايا والكتائب والألوية، يحفزون جنود الإسلام على الشهادة في سبيل الله، يحثونهم على الجهاد، ويقرؤون لهم الصفحات المشرقة من تاريخ هذه الأمة في صدر الإسلام الأول، ويقدمون نماذج الصحابة وجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعظمون من شأن الشهادة في سبيل الله، ويذكرون أبناءنا بالقرآن الكريم الذي نزل في هذا الصدد. همم عظيمة تتسامى وتتعاظم يوما بعد يوم، ووعاظ مخلصون يجوبون الجبهة شمالا ويمينا وشرقا وغربا، يؤدون رسالتهم بإخلاص. هذا في ساحة المعركة، أو في ساحة الجبهة قبيل المعركة. أما في الجبهة الداخلية فحدثوا ولا حرج. لا أستطيع أبدا في هذه العجالة أن أصور لكم المسلمين في المساجد وهم يجأرون إلى الله تبارك وتعالى بالليل والنهار أن يمن على المسلمين بالنصر، وأن تسترد الأمة كرامتها وعزها ومجدها الذي دنسه العدو في غفلة من الزمن. بكاء في المساجد وبصوت عال وتضرع إلى رب العالمين عز وجل أن يأخذ بأيدي المجاهدين إلى النصر المبين. أكاد والله أسمع جدران المساجد وهي ترتج من صدق الدعاء ومن أصوات المؤمنين الموحدين الذين يدعون ربهم ليلا ونهارا أن يمن علينا بنصر مبين على اليهود من بني إسرائيل. وتعاون على كل الجبهات وبإخلاص، حينما يطلب من المسلمين والمسلمات أن يتبرعوا لصالح المجهود الحربي، نرى المرأة المسلمة المخلصة الطيبة وهي تخلع ذهبها من عنقها ومن يدها وتلقي به في قطعة من القماش أعدت لجمع الذهب والمال، مشاهد سجلها التاريخ بأحرف من ذهب، الكل يتعاون والكل يدعو والكل يأمل في النصر المبين. وفضلا عن ذلك أبنائي وبناتي، كانت المناهج الدراسية في مراحل التعليم المختلفة آنذاك كانت ممتلئة بالقرآن الكريم الذي يعظم من شأن الجهاد في سبيل الله ويعظم من شأن الشهادة في سبيل الله ويحث المؤمنين على الجهاد ويكشف حقيقة بني إسرائيل ويعري الشخصية اليهودية ويكشفها ويكشف خصائصها حتى يعرفها الجندي المسلم ويعرف من سيلتقي به في جبهة القتال. القرآن الكريم ليل نهار نسمعه يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأمثال هذا القرآن العظيم من القرآن الذي تخصص في الحديث عن اليهود كنا نسمعه ليل نهار والكل في انتظار ساعة الصفر. الجميل أحبتي أن القيادة كانت تريد المعركة وكانت جادة في دخولها وتحفز الهمم من أجلها، ونسمع في لهجتها قوة ونسمع تهديدا واضحا للعدو، وينبغي أن يرى العدو منا ذلك. استراتيجية المسلمين مع اليهود ومع أعداء الإسلام على أي نحو كان تقوم على قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بمعنى من المهم جدا أن يرانا عدونا دائما مستعدين، وأن يسمع عنا أننا نتدرب للقائه عندما تحين الساعة، وينبغي أن يكون منا في رهبة دائما. وهذا لا يتأتى إلا إذا كنا على مستوى 5 أكتوبر أو 9 رمضان عام 1393. لا أبالغ إذا قلت بأن عدونا يؤسس سياسته على ضوء ما يراه لدينا ويستقرئه عندنا. من هنا كان ولا بد أن نكون على أعلى درجات الاستعداد. وقد قدر ربنا العظيم تبارك وتعالى على شعب مصر وجيش مصر، قدر الله تعالى لهذا الجيش ولذلك الشعب أن يقدم ضريبة الدفاع عن الإسلام وأن يكون في رباط دائم إلى يوم القيامة. فقد ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما معناه: إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا هذا حديث فإن لكم فيها نسبا وصهرا. حديث آخر: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. سأله الصديق عليه رضوان الله، أي سأل نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولما كانوا خير أجناد الأرض يا رسول الله؟ قال: ذلك لأنهم في رباط إلى يوم القيامة، قدر الله عز وجل لهذا الشعب العظيم أن يكون في رباط إلى يوم القيامة. وإذا استعرضتم أيها السادة الأكارم تاريخ ذلك الشعب الذي نشرف به ونعتز بالانتماء إليه، إذا استعرضتم التاريخ ستجدونه يمثل حائط الصد القوي والأخير الذي تهشمت عليه هجمات المعتدين منذ فجر التاريخ، منذ الهكسوس ومنذ التتار ومنذ الصليبيين وانتهاء باليهود. تاريخ مشرف وعظيم، وأقول لإخواني على أرض هذا الوطن: هذا قدرنا، هذا قدرنا، وتلك رسالتنا، وبإذن الله لن يخذلنا الله أبدا تبارك وتعالى. أيها الأحبة، نذكركم فقط برجالكم البواسل الذين عملوا حسابا لكل شيء. كيف سنتصرف في الساتر الترابي الكثيف والقوي؟ أحد الضباط من أبنائنا الأعزاء ومن إخواتنا الأكارم يصمم آلة لضخ الماء قوية تضخ الماء في جسد هذا الساتر فتنفتح ثغرة كبيرة تكفي لمرور الدبابات والسيارات. طيب، وماذا بشأن الصنابير والمواسير الموجهة تحت الماء لضخ النابلم ولضخ السولر؟ حيث كان من المقرر أحبتي أن يشتعل القنال 180 كيلو مترا من بورسعيد إلى السويس، يتحول في دقيقة إلى واد من أودية جهنم تبتلع كل من تسول له نفسه أن يعبر إلى الجانب الآخر. انتبه لذلك أبناؤنا البواسل ولم يتركوا شيئا للصدفة، لأنه لا شيء في الإسلام اسمه صدفة إطلاقا. وسدوا هذه الصنابير وأحكموا إغلاقها جيدا، فلما لجأ العدو إليها في ساعة الصفر وعند المواجهة وجد أحلامه قد ذهبت أدراج الرياح. ألم أقل لكم إنها ملحمة عظيمة عندما واجه حق المسلمين باطل بني إسرائيل وكشفهم على حقيقتهم وأظهرهم كالفئران المذعورة يجرون أمام جنودنا البواسل؟ انكشفوا وظهروا على حقيقتهم، وأعطانا الله عز وجل بقدر إخلاصنا ووفائنا ورغبتنا في النصر. ثم هناك درس مهم لا ينبغي أن ننساه، ألا وهو درس كتمان ساعة الصفر حتى عن أقرب المقربين. هذه مهارة وبراعة تحسب للقيادة المصرية وهي في ميزان حسناتها إن شاء الله، لأن حبيبنا المصطفى كما تعلمون يقول: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وقد وفقت القيادة في كتمان سر ساعة الصفر كما قلت لإخواني حتى عن أقرب المقربين. وكان عامل المفاجأة واختيار يوم المعركة يوم الغفران عند بني إسرائيل كان يوما أو كان عاملا مهما من عوامل تحقيق النصر، يحسب كما قلت للقيادة وهو في ميزان حسناتها. وأسأل الله عز وجل بهذه المناسبة مخلصا أن يجزي خيرا كل من ساهم في صنع هذا التاريخ المجيد الذي أحيانا بعد موت، والذي أعاد لنا هيبتنا وكرامتنا، وتحدث الناس بشأننا في كل الدول وفي كل الدنيا وفي كل المؤسسات، وعرفوا قيمة المقاتل العربي المسلم بعد أن كانوا يسخرون ويهزؤون إذا بهم يقفون إجلالا واحتراما لهذا الشعب ولجنود المسلمين ولجنود العرب البواسل الذين صنعوا ذلك اليوم العظيم. يذكرني ذلك، أو بهذه المناسبة أود أن أقول، نحن لم ننتصر في هذا اليوم والأيام التي جاءت بعده إلا لأننا عرفنا اللغة التي ينبغي أن نتعامل بها مع عدونا. وليت أبناءنا وليت رجالنا من أهل الاختصاص ومن أهل المسؤولية على كل المستويات، ليتهم وهم يفكرون في المواجهة، ليتهم وهم يخططون للمستقبل على أي مستوى كان كما قلت وفي أي مجال من مجالات الحياة، ليتهم يستعينون بقدوة وأسوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حينما نراجع تاريخ المصطفى عليه الصلاة والسلام وتاريخ المصطفى في مواجهة اليهود أذلهم الله وأخزاهم، نجده الإنسان الأوحد عليه الصلاة والسلام الذي تعامل مع اليهود باللغة التي لا يفهمون لغة سواها. نعم، شرف المدينة بمقدمه الكريم واتفق مع اليهود اتفاقية تنظم التعامل بين الطرفين، واتفق معهم كذلك على أن يكونوا عونا له في الدفاع عن المدينة إذا أحدق بها خطر من هنا أو من هناك، أو إذا نزل بها مكروه، فعلى كل سكان المدينة من يهود ومن مسلمين أن يذودوا عنها بكل قوتهم. لكن سجلهم الحافل بالمخازي والمهازل لا وفاء لهم ولا عهد لهم. ودعوني أستعرض مع حضراتكم ما يؤكد هذا الكلام. في سوق بني قينقاع ذهبت امرأة مسلمة إلى ذلك السوق لتشتري شيئا لها، باعت شيئا ثم أرادت أن تشتري شيئا من الذهب، فجاء بائع ذهب يهودي خبيث وساومها أن تكشف عن وجهها، لكن العفيفة الكريمة الأبية رفضت بقوة أن تكشف عن وجهها. إنها المسلمة الملتزمة بأمر ربها. لكن الخبيث تحايل على ثوبها وربطه بطريقة خبيثة بثوبها، يعني ربط الخمار تقريبا بثوبها، فلما وقفت انكشف شيء من جسدها، فكأن السماء وقعت على رأسها بعد أن حدث هذا، واستغاثت بإخوانها المسلمين، فأغاثها مسلم فوثب على اليهودي فقتله، فتجمع اليهود وقتلوا المسلم. وعلم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بما كان من بني قينقاع، فكان خير نجدة للمسلمة، وجاء محاصرا وأرغمهم أن يخرجوا من المدينة أذلاء مقهورين، لأنهم خانوا العهد والميثاق وأقدموا على تصرف هو تصرف الخيانة، وقال والله لن تساكنوني المدينة أبدا، وخرجوا إلى أذرعات بالشام، وهلك منهم خلق كثير. انظروا إلى المواجهة وقوة الإسلام وعزة الإسلام. فقال اليهود، يهود بني النضير، هذا النبي هو النبي المؤيد الذي لا يهزم قط، وبدأوا يفكرون في الاعتراف به. لكن حدثت المواجهة في أحد، وانكسر المسلمون في الجولة الثانية من أحد بعد أن لاحت لهم بشائر النصر العظيم، لكن مخالفة الرماة كما تعلمون كانت سببا في تحول المعركة على يد خالد الذي اغتنمها فرصة، وكان رضوان الله عليه لا يزال في معسكر المشركين. تعرفون ماذا جرى؟ فقال بنو النضير كلا كلا، ليس هو الذي كنا نفكر فيه، وبدأوا يترددون في قبوله والاعتراف به، بل وتشدقوا بأناشيد الشماتة في المسلمين، وقالوا بالحرف الواحد لو كان نبيا حقا ما هزم في أحد. وذهب إليهم سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام وطلب منهم أن يعينوه في دفع دية رجلين قتلا بيد المسلمين من بني عامر على ما أظن. فقالوا مرحبا يا أبا القاسم، رحبوا به خداعا ونفاقا، وأجلسوه عليه الصلاة والسلام إلى حائط لأحد منازلهم، وتهامس الخبثاء فيما بينهم. قال الخبيث للخبيث فليأخذ أحدكم، أو من يأخذ هذه الرحى، الرحى، فيصعد إلى أعلى الدار ليسقطها على رأس هذا الرجل حتى نرتاح منه إلى الأبد، لا حول ولا قوة إلا بالله. رب العالمين سبحانه وتعالى سمع قولتهم الخبيثة، وأرسل جبريل عليه السلام لينذر حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم أن يقوم من مقامه هذا ومن مكانه هذا قبل أن تسقط عليه الرحى الحجر، ونجى الله نبيه الكريم الذي تعهد بحفظه والله يعصمك من الناس واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وانكشفت خيوط المؤامرة الدنيئة. كيف كان موقف القرآن من تلك الخيانة العظمى؟ يقول ربنا في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. اسمعوا أيها الناس في مشارق الأرض ومغاربها، الله هو الذي أخرج بني النضير حيث حاصرهم المصطفى عليه الصلاة والسلام 6 أيام أو 15 يوما على إحدى الروايتين، حتى اضطروا إلى الخروج من أوكارهم مقهورين أذلاء محطمين، تكاد أفئدتهم تخرج من صدورهم من شدة الخوف. عزة الإسلام، عظمة الإسلام الحنيف في هذه المواجهة ظهر اليهود على حقيقتهم. خرجوا وهم يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا نحمل على جمالنا ما نستطيع من أمتعتنا، فقال لكم ذلك. وكانوا ينتزعون الأخشاب، الأبواب والنوافذ والأخشاب من أسقف المنازل، يحملون ما يستطيعون ويخربون بيوتهم تخريبا ويهدمون فيها هدما حتى لا يستطيع المسلمون أن ينتفعوا بها بعد ذلك. أيها السادة، لو قدر لكم أن تتخيلوا ذلك المشهد لرأيتم مشهدا من مشاهد يوم القيامة، سماه القرآن الكريم بأول الحشر، حيث الزحام وحيث الخوف وحيث القلوب ترتجف من المواجهة. مشهد عظيم. من الذي فعل بهم ذلك؟ ومن الذي خطط ودبر لنبيه وأمره بالتنفيذ؟ إنه قيوم السماوات والأرض. يا من تقولون بأن محمدا فعل كذا وكذا من تلقاء نفسه، والله إنه تخطيط وتدبير رب العالمين. وفي الحقيقة ربنا الكريم هو الذي أذلهم وأخزاهم وأخرجهم من المدينة، لأنهم لم يكونوا أبدا أهلا ليسكنوا مع سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا أيها المسلمون؟ نظرا لشدة وقوة حصونهم وكثرة أمتعتهم ومتاعهم وأموالهم، كنتم تظنون بأنهم لن يخرجوا، تماما كما نظن في يومنا هذا بأن بني إسرائيل لن يخرجوا من أرض العرب. بل كل أملنا الآن أن تقوم دولتان: دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ودولة أخرى يهودية وتعيش هذه وتلك، والفلسطينيون هم أصحاب الأرض الحقيقية، والقدس قدس المسلمين في شرقها وغربها بتمامها وكمالها. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما ظننتم أن يخرجوا؟ ده بالنسبة لمين؟ للمسلمين. طب بالنسبة لهم هم؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. انظروا انظروا، ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وسلاح الرعب ده، هذا السلاح الفتاك العظيم، هذا السلاح الخالد، هذا السلاح الباقي، هذا السلاح الذي نعول عليه ونضع فيه أملنا كله، هذا السلاح العظيم، سلاح الرب الكريم العظيم القهار، هو أملنا، هو أملنا. لكننا نسأل الله أن نكون في مستوى هذا السلاح الذي لا يتحرك إلا مع المؤمنين الموحدين الصادقين. هذا السلاح الكبير الذي ظهر في يوم بدر، والذي ظهر كذلك في يوم بني قريظة، هذا أملنا الكبير. نسأل الله أن نكون أهلا له. ربنا الكريم يقول في محكم التنزيل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. وأمر يوم بدر كتيبة الملائكة أن تتدخل لصالح المؤمنين. تعالوا واسمعوا الآية: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار، اتعلموا يا أولي الأبصار، راجعوا سنة نبيكم يا أولي الأبصار. يا أولي الأبصار حينما تجتمعون على أي مستوى كان، لا تنسوا أن تقلبوا في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأن تراجعوا سيرته العطرة، وأن تستحضروا شخصيته العسكرية، وكيف كان يدير المعارك مع أعدائه من اليهود ومن المشركين. يا أولي الأبصار وأنتم تخططون للاقتصاد وللاجتماع وللتعليم، لا تتكبروا على سنة نبيكم، استحضروا شخصه العظيم عليه الصلاة والسلام، استحضروا صحابته الأكارم الذين أعدهم ورباهم على مائدة القرآن والسنة، وترك منهم عددا عظيما يوم وفاته، وكل واحد منهم كان قادرا أن يدير أمة وأن ينشئ دولة وأن يهيمن عليها وأن يحسن تدبير أمورها، ولم تعش الدولة في فراغ يوم أن لحق الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى. الوقت يتسرب من بين يدي، وأود أن أختتم بلقاء بني قريظة لأبين لإخوان المسلمين فصولا وأبوابا من اللغة التي ينبغي أن نجيدها حتى نستطيع أن نتعامل مع أعدائنا. سبب مواجهة بني قريظة أنهم وهم المفترض أن يكونوا كتيبة دفاع عن المدينة، ذهبوا وذهبت قياداتهم إلى كفار مكة، قالوا لكفار مكة بالحرف الواحد: ووالله الذي لا إله إلا هو، إنهم يعلمون بأن رسول الله حق، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل إن معرفتهم لرسول الله أكبر وأعظم وأجلى. ومع ذلك يقولون بحمق وحقد وحسد: يا أهل قريش، أنتم على الحق ومحمد على الباطل، دينكم أفضل من دين محمد، تعالوا لقتال محمد وسنكون عونا لكم، تعالوا لنستأصل شأفة المسلمين من المدينة. ولم يتوقفوا على هذا الاتفاق في مكة فقط، وإنما ظلوا يفعلون ذلك مع القبائل العربية المتناثرة بين مكة والمدينة. وبين عشية وضحاها أيها السادة، إذا بالمدينة المنورة على صاحبها الصلاة والسلام تحاصر بآلاف الآلاف، آلاف الآلاف من المشركين والكفرة واليهود والمنافقين، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في موقف حرج، فتعاهد مع أصحابه وكشف لهم حقيقة الموقف ليستعد كل للمواجهة الفاصلة وليأخذ بالأسباب. ورب العالمين سبحانه وتعالى ما دام قد علم من أبناء المسلمين صدق نواياهم وصدق قلوبهم وأنهم قد خرجوا فعلا طلابا للنصر أو الشهادة، لن يخذلهم بإذن الله. أود أن ألمح إلى شيء بسيط وهو عظيم في ذات الوقت، من صور الأخذ بالأسباب عند النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن سلمان الفارسي عليه رضوان الله، وهو رجل لا أهل له في المدينة، قدم من فارس معتزا بالإسلام باحثا عنه، قال للرسول عليه الصلاة والسلام، وأراد أن ينقل خبرة من فارس وأن يقترح أن يحفر المسلمون خندقا حول المدينة. بمجرد عرض الاقتراح على القائد العسكري العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أخذ بالاقتراح فورا، وبدأ المسلمون والنبي في مقدمتهم يحفرون الخندق، وكان حفر الخندق عاملا من أهم العوامل التي جلبت النصر في ذلك اليوم للمؤمنين. أخذ المسلمون بالأسباب، فتدخل الواحد الوهاب سبحانه وتعالى وأرسل ريحا عظيمة ذات صوت رهيب اقتلعت خيامهم وألقت بها في عرض الصحراء. دب الخلاف فيما بينهم. نعيم بن مسعود رضي الله عنه خذل ونشر الفتنة بينهم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة، فقام بدوره. المهم توافرت عوامل كثيرة لهزيمة المشركين ودب الرعب في صدورهم، وجاءت الريح فاقتلعت خيامهم وألقت بها في عرض الصحراء. وفي هذا يقول القرآن الكريم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. طيب نعمل ايه في بني قريظة الذين خانوا العهد والميثاق وتآمروا مع المشركين، وبدلا من ان يكونوا درعا يحمي المدينة وفق الاتفاق المعقود، بدلا من ذلك لا، خيانة عظمى، تعالوا لنستأصل شأفة الإسلام والمسلمين من المدينة. هذه طبيعتهم، هذه طبيعتهم، ولا عهد لهم ولا ميثاق لهم، فكونوا على حذر يرحمكم الله. قال النبي الكريم لأصحابه صلى الله عليه وسلم عليهم رضوان الله من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. لابد وأن يؤدبوا، لابد وأن يعاقبوا على هذه الخيانة العظمى. فانطلق المسلمون إلى بني قريظة، منهم من صلى العصر في الطريق خوفا على العصر بعد أن رأى الشمس قد جنحت إلى المغيب، ومنهم من قال والله لألتزمن بكلام رسول الله ولن أصلي العصر إلا في بني قريظة. فلما جاء الفريقان وحكى كل منهما لرسول الله والله ما لام هؤلاء وما عاتب هؤلاء، بل قبل من هؤلاء وهؤلاء اجتهادهم. عليك صلوات الله وسلامه يا من بعثك ربك رحمة وهداية للعالمين. وحان وقت المواجهة. حصار أيها السادة استمر 25 ليلة حتى اضطر أعداء الله إلى الخروج من أوكارهم أذلاء مقهورين، والخزي يجلل وجوههم وهم يطأطئون رؤوسهم وينظرون في الأرض من الفعلة الشنعاء الخبيثة التي أقدموا عليها حينما تعاونوا وتحالفوا مع المشركين. قال حبيبنا المصطفى لسيدنا سعد ابن معاذ يا سعد احكم فيهم بما أراك الله عز وجل. فسكت سعد، وجاء المنافقون من هنا ومن هناك يا سعد لقد حكمك الرسول فيهم لتترفق بموالينا، يا سعد لا تنسى أنهم كانوا موالينا قبل الإسلام، يا سعد يا سعد. وسعد ساكت ثم آن له أن يتحدث فقال كلمة من ذهب سجلها له التاريخ عليه رضوان الله، قال آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، أحكم بقتل الذراري، أحكم بقتل الرجال وبأسر الذراري والنساء. فتهلل وجه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لأن سعدا أصاب الحكم الذي أنزله الله في القرآن الكريم، أصابه بفطرته النقية السوية. وتلا رسول الله تلك الآيات التي أختتم بها هذا اللقاء. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. هذه هي اللغة التي لا يفهم اليهود لغة سواها، ويوم أن نجيد تلك اللغة من حقنا حينها أن نطلب النصر وأن نستبشر بالنصر. أشكركم أحبتي وأهنئ المسلمين جميعا والمصريين والسوريين خصوصا بالنصر العظيم الذي تحقق في العاشر من رمضان في مثل هذا اليوم. ينبغي أن ندرسه لأبنائنا وأن نحكي بطولاته المجيدة للناشئة. شكر الله جهد كل من ساهم في يوم النصر العظيم. ألقاكم على خير، ومن نصر إلى نصر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.